Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احييكم وابدا معكم بثنا لامسيه الثلاثاء الموافق 26 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة 9 أشخاص في هجوم بمسير على كرنوي في شمال دارفور، ومقتل شخصين جراء الغصف المدفعي على مدينة الدلنج. في يوم رايت ووتش تتهم الإمارات بالتعاقد مع كولومبيين لصالح الدعم السريع، ووزارة الصحة بحكومة تأسيس تعلن رسميا تفشي الكوليرا في غرب كردفان. ومقتل شاب في أم درمان تحت التعذيب وتعرض لاجئ سوداني لاعتداء في إقليم بني شنغول الأثيوبي. توقف التطبيقات المصرفية يتسبب في شلل تام في الأسواق، وأثيوبيا تحذر من عواقب اجتماعات تضم معارضيها في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل 5 أشخاص وأصيب 4 آخرون في هجوم شنته قوات الدعم السريع بطائرات مسيرة على منطقة كرنوي بشمال دارفور. وقالت غرفة طوارئ محلية كرنوي إن الهجوم استهدف سوق مدينة كرنوي بطائرة مسيرة استراتيجية، ما أسفر عن مقتل 5 مواطنين أبرياء وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
مسيرات ميليشيا الدعم السريع استهدف محلية الكرنوي في منطقة السوق وقتل وجرح عديدا من المواطنين لهم الرحمة والمغفرة. الأهم والنقطة المهمة إنه يا أخي موضوع بتاع التجمعات، ناس تحاول تفرغ الأسواق والآبار.
من جهته أدان مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور والدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية استهداف سوق مدينة كرنوي بمسيرات الدعم السريع، واعتبر الهجوم انتهاكا صارخا لكل القيم الإنسانية والأعراف الدولية. وفي ذات السياق أدانت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح الغصف الذي شنته قوات الدعم السريع ويستهدف سوق الطينة وكرنوي بشمال دارفور، معتبرا ذلك خرقا فاضحا للقوانين الإنسانية والدولية. قتل شخصان على الأقل وأصيب آخرون جراء الغصف المدفعي الذي استهدف الأحياء الجنوبية في الدلنج بجنوب كردفان يوم أمس. وفي الأثناء تشهد مناطق في جنوب كردفان حشودا عسكرية من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، وسط توقعات بشن هجوم وشيك على مدن الولاية. وفي شمال كردفان استهدفت القوات المسلحة مناطق في محليتي جبرة الشيخ ومحيط محلية بارة بهجوم بطائرات مسيرة، حيث قالت مصادر عسكرية تتبع للجيش إن الهجوم استهدف عربات قتالية تتبع لقوات الدعم السريع. أعلنت وزارة الصحة بحكومة السلام الانتقالية تسجيل إصابات مؤكدة بوباء الكوليرا في ولاية غرب كردفان بعد تأكيد 6 حالات عبر الفحوصات السريعة. وقال وزير الصحة الدكتور علاء الدين نقد في مؤتمر صحفي إن العدد التراكمي للإصابات بلغ 228 حالة بينها 40 وفاة، مشير إلى أن محلية النهود تعد الأكثر تضرراً. وأكد الوزير أن الوزارة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية تواصل جهودها لمحاصرة الوباء عبر مراكز العزل وتوفير الأدوية والمحاليل الوريدية. وأضاف في هذا الخصوص: أبلغت غرفة الطوارئ بمحلية أبو جابرة في ولاية شرق دارفور عن تسجيل نحو 26 حالة اشتباه بمرض الحصبة و6 حالات وفاة داخل معسكر اللاجئين بمنطقة الجوغان. وقال عضو غرفة الطوارئ حسين أحمد بشير إن الفرق الصحية عزلت المصابين واتخذت إجراءات احترازية للحد من انتشار المرض. وأوضح أن شرق دارفور شهدت خلال الفترة الماضية تفشيا للحصبة في محليات ياسين وشعيرية والفردوس ومنطقة هبيلة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حالات للحسبة حكاية ما يقارب ال 26 حالة بتاع الاشتباه وستة حالات وفاة. نحن كغرف طوارئ قمنا دخلنا عملنا الوقاية الاحترازية، حجزنا المصابين، بالناشد انه المنظمات والحكومة انها ممكن تتدخل.
قالت هيومن رايت ووتش في تقرير صدر اليوم الثلاثاء إن متعاقدين عسكريين خاصين كولومبيين وظفتهم شركة مقرها الإمارات مروا عبر قواعد عسكرية إماراتية قبل نشرهم في السودان لمؤازرة قوات الدعم السريع، وأوضحت المنظمة أن ذلك يعد دليلاً إضافياً على أن الإمارات تساعد قوات الدعم السريع أو تساهم بشكل جوهري بطرق أخرى في تمكين هذه القوات من ارتكاب جرائم حرب، وطالبت المجتمع الدولي بالتحقيق وفرض عقوبات على الشركات الإماراتية والضغط على الإمارات لإيقاف مساعداتها لقوات الدعم السريع. وأضافت المتحدثة باسم هيومن رايت ووتش:
يجب على الجهات الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس الأمن الدولي التحقيق وفرض عقوبات على الشركة الأمنية التي يبدو أنها توظف المقاتلين الكولومبيين، ويجب عليهم أيضا الضغط على السلطات الإماراتية لوقف تقديم الدعم فورا لقوات الدعم السريع.
اتهم تجمع أبناء حي العمدة في أم درمان القديمة قوات الأمن بقتل المواطن أواب إبراهيم اليوم الثلاثاء. وأوضح التجمع في منشور على صفحته في فيسبوك أن أواب توفي تحت التعذيب المستمر من قبل قوات الأمن رغم تبرئته من التهم المنسوبة إليه. تعرض اللاجئ السوداني عبد الرحمن أحمد آدم لاعتداء وصف بالوحشي داخل معسكر أورا بمنطقة أغودا في إقليم بني شنغول الأثيوبي، ما استدعى نقله إلى مستشفى أصوصة لتلقي العلاج. وأفادت مصادر من المعسكر بتصاعد حالة التوتر والقلق وسط اللاجئين بسبب تكرار الاعتداءات من بعض السكان المحليين. تشهد مدينة عبري بالولاية الشمالية حالة من الحذر والتراقب على خلفية الاحتجاجات السلمية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية بسبب انقطاع الكهرباء والتلويح بإغلاق طريق شريان الشمال، ودفع التصعيد السلطات إلى حشد قوات من محليتي وادي حلفة ودنقلة حاضرة الولاية في وقت شرعت فيه في عملية نزع السلاح والعربات ذات الدفع الرباعي التابعة للمستنفرين خوفا من انحيازهم إلى الأهالي باعتبارهم أبناء المنطقة أو ربما حماية المحتجين بالسلاح. قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بإقليم جنوب كردفان جبال النوبة إن ما يجري في كاودا ليس مواجهة مع المواطنين بل إجراءات لاعتقال مجموعة متمردة، مؤكدة قدرتها على استعادة الأمن والاستقرار بالإقليم، وأعلنت في بيان رفضها الكامل لأي استهداف قبلي أو إثني، مشددة على التزامها بحماية المدنيين واحتواء التوترات الأخيرة التي شهدها الإقليم. تسببت الأعطال المتواصلة في خدمة تطبيق بنكك خلال الأيام الماضية في معاناة واسعة للمواطنين بعدد من الولايات السودانية مع تعطل التحويلات المالية وشراء الاحتياجات الأساسية قبيل عيد الأضحى، وشكى مواطنون من عجزهم عن سداد التزاماتهم أو الحصول على السيولة، فيما استغل بعض التجار الأزمة بفرض رسوم إضافية على التحويلات المالية بلغت 12%. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
مسيرات ميليشيا الدعم السريع استهدف محلية الكورنوي في منطقة السوق وقتل وجرح عديدا من المواطنين لهم الرحمة والمغفرة. الأهم والنقطة المهمة أنه يا أخي موضوع بتاع التجمعات ناس تحاول تفرغ الأسواق والآبار.
أفادت مصادر ميدانية باستمرار معاناة أعداد كبيرة من المواطنين العالقين في معبر أرجين وسط أوضاع وصفت بالصعبة وحالة من القلق المتزايد مع دخول عطلة عيد الأضحى. وأشارت المصادر إلى أن عدد كبير من المسافرين يخشون ضياع فرصة قضاء العيد مع أسرهم بسبب بطء الإجراءات واستمرار الازدحام على جانبي المعبر. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم عن تحركات أفريقية ودولية مرتقبة لدفع جهود السلام في السودان عبر اجتماعات تستضيفها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا مطلع يونيو المقبل برعاية الآلية الخماسية والاتحاد الأفريقي، وقال لراديو دبنجا إن منبر أديس أبابا يمثل جزءا من تنفيذ توصيات مؤتمر برلين الأخير وسط توقعات بأن يشكل خطوة أساسية نحو بناء أرضية مشتركة لإنهاء الحرب والوصول إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة. وأضاف في هذا الخصوص:
هناك إدراك من عديد من القوى المدنية السياسية بأن اجتماعات 3 إلى 5 مايو التحضيرية للخماسية هي بداية طريق طويل للوصول إلى سلام، إذ أن هذه الاجتماعات هي جزء من توصيات مؤتمر برلين الأخير.
شدد مشاركون في جلسة نقاش بالعاصمة اليوغندية كامبالا على أن تحقيق السلام في السودان لن ينجح دون إدماج قضايا حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في أي مفاوضات مقبلة. ودعا المشاركون خلال جلسة نظمها التحالف السوداني للمدافعين عن حقوق الإنسان إلى توسيع مشاركة النساء والشباب والفاعلين المدنيين في عمليات السلام ومعالجة جذور النزاع وخطاب الكراهية. صرحت قوات الدفاع الأثيوبية بأنها أطلعت أعضاء السلك الدبلوماسي المقيم في أثيوبيا على الإجراءات التي تتخذها في حالة وجود محاولات لتهديد سيادة أثيوبيا، محذرة من عواقب وخيمة، وذلك تعليقا على اجتماعات عقدت في الخرطوم وبورسودان جمعت معارضين أثيوبيين مع شخصيات سودانية وأريترية. وقال الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه إن استضافة السودان لهذه الاجتماعات تعد تصعيدا سياسيا وأمنيا مع أثيوبيا، مبين أن ذلك يأتي ضمن تبادل الرسائل والضغوط بين البلدين إلى جانب سعي دول المنطقة لتكوين أحزمة أمنية. وأضاف في هذا الخصوص:
يعني نقدر نقول إنه السودان انخرط رغم ظروفه الراهنة واستمرار الحرب في داخله، انخرط أيضا في تنفيذ استراتيجيات الأحزمة الأمنية.
أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية شمال دارفور اكتمال الاستعدادات لجلوس 659 طالبا وطالبة لامتحانات الشهادة التي تعتزم حكومة تأسيس إقامتها في 4 يونيو، وأشارت إلى اكتمال تجهيز 6 مراكز لاستقبال الجالسين للامتحانات، وأن 347 من الطلاب سيجلسون للقسم العلمي و302 بالقسم الأدبي وطالبا واحدا بالقسم الفني. أكدت خبيرة التغذية بوزارة الصحة أهمية الاعتدال في تناول اللحوم، مشيرة إلى أنها تعد مصدرا غنيا بالبروتين والحديد، لكنها حذرت في الوقت نفسه من مخاطر الإفراط في تناولها، خاصة زيادة الدهون والزيوت وطرق الطهي غير الصحية. وشددت اختصاصية التغذية بوزارة الصحة الاتحادية أماني محمد عبد الرازق على أهمية تناول اللحوم مشوية أو مسلوقة بدلا من القلي لتقليل كمية الدهون والزيوت التي قد تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول والإصابة بأمراض القلب والسمنة وزيادة الوزن. وأضافت في هذا الخصوص:
في الأيام العادية الحاجة النموذجية لأن واحد يأخذ لحمة اللي هي زي يعني لحد نص كيلو كده في الأسبوع ويقسمها على وجبات عشان يتجنب الأمراض، بالذات الناس اللي يعني هم مرضى بسكري بضغط دم بأمراض قلب كده، أو معرضين لأنه يجون سكري يجون ضغط يجون أمراض قلب وكده، فيعني الناس تحاول تقلل منها. في العيد يعني الناس تحاول بقدر الإمكان إنه يقللوا.
طالبت وزارة الصحة بجنوب دارفور المواطنين بعدم التخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي تجنبا لانتشار الروائح الكريهة والأمراض والذباب والباعوض، وطالبت المواطنين بجمع مخلفات الذبائح في أكياس محكمة وإلقائها في الأماكن المخصصة للنفايات، وشددت على ضرورة غسل أماكن الذبح بالماء والمعقمات مما يقلل من انتقال الجراثيم والتلوث. الخبر الأخير في النشرة: توفي الفنان السوداني مجذوب أنسة صباح أمس الاثنين إثر حادث سير مروع على طريق عطبرة أم درمان أثناء توجهه لتقديم واجب عزاء، ما أثار حالة حزن واسعة في الأوساط الفنية والثقافية بالسودان، ويعد الراحل من أبرز الأصوات الغنائية السودانية منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث قدم أعمالا خالدة ارتبطت بالوجدان الوطني. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع والقضايا التالية: تواصل الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل للأزمة السودانية.
هي بداية طريق طويل للوصول إلى سلام.
وزارة الدفاع الأثيوبية تحذر من اجتماعات يحتضنها السودان لجماعات أثيوبية متمردة.
اتجاه السودان في التوقيت ده للإعلان عن رعاية اجتماعات التنظيمات الأثيوبية المسلحة بيجي في إطار التصعيد المتبادل.
تواصل التوتر والتصعيد في عبري على خلفية مشكلة الكهرباء.
الأجهزة الأمنية سارعت بأنها تستنجد بقوات أبطيرة وقوات الأجهزة الأمنية المختلفة من رأس الولاية ومن ضمولة.
إصابات بمرض الكوليرا بولاية غرب كردفان الواقعة تحت سيطرة حكومة تأسيس.
عدد حالات الوفاة 40 حالة، وتم توفير إمداد دوائي لمراكز العزل المختلفة.
اشتباه بارتفاع إصابات الحصبة بمحلية أبو جابرة شرق دارفور.
ما يقارب 26 حالة بتاعت اشتباه وستة حالة وفاة.
ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونواصل.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
أهلا بكم مرة أخرى. تتسارع الخطى الدبلوماسية والسياسية في المحيط الإقليمي والدولي لإيجاد مخرج حقيقي للأزمة السودانية المستمرة وحقن دماء أبناء الشعب السوداني وبناء أرضية مشتركة تجمع الفرقاء على طاولة حوار واحدة لإنهاء الصراع والدفع بعجلة السلام نحو الأمام. على هذه الخلفية ينعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماعا آخر من أجل الدفع بعملية إيقاف الحرب. الأستاذ المعتصم الطاهر رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة تحدث لإرادة دبنجا بهذا الخصوص.
تحياتي. الاجتماعات المزمع عقدها من 3 إلى 5 يونيو في الاتحاد الأفريقي في تقديري أنه تم الإعداد لها عبر ما حدث في نيروبي من اجتماع ميثاق إعلان نيروبي قوى إعلان المبادئ، جزء منه كان التحضير لهذه الاجتماعات، وأيضا الاجتماعات التي انعقدت في فيينا وإن كانت لم تصل لكامل مبتقاها. وهناك إدراك من عديد من القوى المدنية السياسية بأن اجتماعات 3 إلى 5 تحضيرية للخماسية هي بداية طريق طويل للوصول إلى سلام، إذ أن هذه الاجتماعات هي جزء من توصيات مؤتمر برلين الأخير. لذلك رغم أن هناك إرهاصات بغياب مجموعة من القوى السياسية في تأسيس حتى الآن، ولكن في تقديري أن هذه الاجتماعات ستكون نواة للانطلاق لمقررات اجتماع برلين الأخير.
حذرت وزارة الدفاع الأثيوبية من أن الاجتماعات التي يحتضنها السودان لفصائل من التيغراي والأورومو ومجموعات صومالية تشكل تهديدا للاستقرار وزعزعة الأمن في أثيوبيا. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الأستاذ خالد محمد طه، الصحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
طبعا استضافة واحتضان ورعاية أي فصيل أثيوبي عسكري معارض بيشكل خطورة على السلطة القائمة في أديس أبابا، وده اللي بيخلي مخاوف إثيوبيا في محلها. أيا كان حجم وتأثير الفصائل دي على المدى القريب المتصل بالعمليات العسكرية الآن، لكنه بيكون لها تأثير استراتيجي في المنطقة عموما لاحقا، لأنه تقوية الفصائل دي بيعني اختلال أو تغيير ميزان القوة العسكرية في سيبي. اتجاه السودان في التوقيت ده للإعلان عن رعاية اجتماعات التنظيمات الإثيوبية المسلحة بيجي في إطار التصعيد المتبادل والرسائل السالبة اللي بتطلق من البلدين اتجاه بعضهم، لكن برضو يعني هي تعد خطوة لتعزيز استراتيجيات الأحزمة الأمنية اللي سعت عدد من الدول المجاورة للسودان في صناعتها مؤخرا عشان تشتغل كمصدات ومنصات رصد مبكر وأدوات هجوم أيضا إذا كان هنالك داعي للهجوم. يعني نقدر نقول إنه السودان انخرط رغم ظروفه الراهنة واستمرار الحرب في داخله، انخرط أيضا في تنفيذ استراتيجيات الأحزمة الأمنية.
تشهد مدينة عبري بالولاية الشمالية حالة من الحذر والترقب على خلفية الاحتجاجات السلمية التي شهدتها المنطقة الأيام الماضية بسبب انقطاع الكهرباء والتلويح بإغلاق طريق شريان الشمال في تصعيد خطير. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا أحد شباب المنطقة عبد الرحمن محمود.
تحية لراديو دبنجا الناقلة لصوت الحق ونبض الشارع، التحية لكل المستمعين. في الحقيقة مواصلة للبرنامج التصعيد في عبري مناهضة برمجة الكهرباء، 20 مايو قررنا أو قرروا شباب عبري بتتريس شارع وادي حلفة ضنولة عقب صلاة الجمعة، لكن للأسف الشديد جدا جدا قبلها بيوم الأجهزة الأمنية سارعت بأنها تستنجد بقوات أبطيرة وقوات الأجهزة الأمنية المختلفة من رأس الولاية ومن ضمولة الخميس. للأسف قوبلنا بأشد أنواع الترهيب والتعذيب والمطاردة بجميع أنحاء شوارع عبري. عملية زي دي يمكن إطلاقا حتى في الثورة ما كانت فيه، حتى في الثورة في انتفاضة 2019 ما لقينا عملية زي دي، مطاردة وترهيب وتعذيب كمية بتاعت شباب ما ليهم أي ذنب، مجموعة بتاعين شباب للأسف الشديد جدا جدا تم قبضهم وهم بيمارسوا حياتهم الطبيعية الماشي يصلي صلاة العصر، قبضوه وتم تعذيبه ودقوه دق مبالغ شديد جدا جدا، ناس ماشيين لزراعاتهم قبضوهم دقوهم دق شديد جدا جدا. فكانت نتائج الحراك للأسف الشديد جدا جدا، عندنا حاجات كثيرة موثقة نحن يعني اتصابوا منها كتار شديد جدا جدا من الشباب، محمد شرف الدين عنده كسر في ساقين، مبارك هشام عنده كسر في ساقه، هاني تلوج نال ما نال من أشد أنواع العذاب، أحمد شوقي دق مبالغ فيه، الصافي عبد الرازق وزوجته برضو أصابتهم فتيل بتاع بومبان قدام ديارهم، فكانت عملية بتاع الترهيب، ودي مسؤولية، دي في تقديرنا بحمل المسؤولية دي كلها للجنة الأمنية في وحدة عبري. للجنة الأمنية في وحدة عبري هي اللي بتحرض وبتستنجد، بتستنجد بالقوات من الخارج، بتستنجد من القوات من الخارج وتجيف على بعد، وبتحرض بتحرض بتحرض باقي الشرطات الأمنية على أساس إنها تتجارة وتمش في بيوت أكس وزد واي وا 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 وا. دي الانتهاكات اللي حصلت في عبري، يعني انتهاكات غريبة شديد جدا جدا، لا لها مثيل لا لها بديل، لا في السابق لا في الحاضر. أما بالنسبة لجمع السلاح من المستنفرين وقصص ومسائل زي دي، فدي أنا معلومة حقيقة أنا ما متأكد منها تماما، يعني ما متأكد منها تماما، لكن بدر موقف نبيل من أحد المستنفرين، ده رأيي الشخصي أنا، بدر موقف جميل من أحد المستنفرين عمر الكلاش ضد باقي الشرطات الأمنية، فالموقف ده ممكن يحتسب لشخصه، لكن ما بحسبه للمؤسسة ذات نفسها، ده في رأيي الشخصي أنا، ده في رأيي الشخصي أنا. وفي الختام، في الختام نحن حنواصل في برنامج التصعيد، حنواصل في برنامج التصعيد، وعندنا خطة وآلية وبرنامج بتاعت عمل حنواصل فيها لمن تتحقق مطالبنا بالكامل تماما، لمن تتحقق مطالبنا بالكامل تماما، ما لينا رجعة ولا حننداح ولا حنتراجع من خطنا أبدا. وفي الختام بقول كل عام والوطن وكل الشعب السوداني بخير في وطن معافى بلا صوت سلاح بإذن الله تعالى. شكرا.
أعلنت وزارة الصحة بحكومة السلام الانتقالية تسجيل إصابات مؤكدة بداء الكوليرا في ولاية غرب كردفان بعد ظهور نتائج الفحوصات السريعة الموجبة لست حالات، بينها 4 حالات في إدارية فوجة وحالتان في مركز عزل الفولة. نستمع لحديث الدكتور علاء الدين نود وزير الصحة بحكومة التأسيس في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بهذا الخصوص.
نطلع عليكم اليوم في مؤتمر صحفي وابديت او تحديث بالحالة الوبائية. اليوم يوم الاثنين 25 من شهر مايو، كنا قد خرجنا عليكم في مؤتمر صحفي يوم الخميس 14 مايو، واعلنا عن وجود 7 حالات من الاسهالات المائية في غرب كردفان في محلية النهوض إدارية فوجة، منهم 2 حالات وفاة. وقد تحدثنا أن نحن نتعامل مع هذه الحالات بالعزل ومعالجة المخالطين، وعلى أساس أنها هي حالة كوليرا حتى يتبين التشخيص. وقد تم بالأمس التشخيص لعدد 6 حالات، 4 من الحالات في إدارية فوجة و2 في مركز عزل الفولة بالتشخيص السريع أو رابيد ديتكشن تيست، وكانت موجبة للكوليرا. فالآن نحن نعلن أن هناك وباء للكوليرا في غرب كردفان، ونهيب بكل المواطنين أن يلتزموا بالإرشادات الطبية والصحية التي تخرج من الفرق الطبية والصحية وإدارة الصحة في جميع مناطق حكومة السلام، لأن هذا الوباء قابل للانتشار. والآن وزارة الصحة حكومة السلام بالتعاون مع كل إدارات الصحة في مناطق حكومة السلام وجميع المنظمات نعمل على مدار الساعة لمحاصرة هذا الوباء ومعالجة المصابين. بلغت حالات الإصابة حتى الأمس 24 مايو 228 حالة إصابة، وتراكم الوفيات 40 وفاة. الشكل يوضح المنحنى الوبائي فيه تذبذب بين زيادة وانحسار في بعض الأوقات. أيضا هناك 18% تشكل 40 حالة وفاة، 18% من جملة الوفيات الموجودة لدينا، والذكور منها 56%. يوضح تماما هذا الشكل أنه محلية النهود هي الأكثر إصابة ب 215 حالة، بعدها الفولة 5 حالات، ودبندة 4 حالات، وغبيش ودبيب 2 حالات. والإداريات توضح أن إدارية فوجة حتى الآن 178 حالة إصابة، وتتوزع الحالات الأخرى على بقية الإداريات. حسب الأعمار النسبة الكبيرة أو 62 من الحالات من العمر 26 ل 45 سنة،
هذه الحالات الآن موجودة في مراكز العزل، عندنا 3 مراكزات في فوجة وفولة والنهود. الحالات الموجودة حتى الأمس 37 حالة في فوجة، 4 في الفولة، 2 في النهود. بعض الحالات تم الحمد لله شفائها وخروجها. مهم شديد جدا المواطنين انهم يلتزموا بالتعليمات الطبيه والصحيه. هناك العديد من الانشطه التي تم تنفيذها من قبل اداره الصحه في غرب كردفان تحت اشراف وزاره الصحه بحكومه السلام الانتقاليه. تم معالجه جميع الحالات في مراكز العزل بالمحاليل الوريديه وبالادويه، وخرجت عدد من الحالات الحمد لله بالسلامه. طبعا كما وضحنا انه عدد حالات الوفاه 40 حاله، وتم توفير إمداد دوائي لمراكز العزل المختلفة بالتعاون مع كل المنظمات. ومن هنا نشكر نحن جميع المنظمات التي تعاونت ولا زالت تتعاون معنا، منظمات كلها من غير حصر. هناك أيضا مراكز عزل ستقوم بإنشائها المنظمات، منها منظمة MSF في النهود وصليب الأحمر وكافة وسوليداريتي وغيرها من المنظمات التي تعاونت معها. ونشكر هنا الديبيوتي أو نائبة الهيومانيتيريان كوردينيتر أو المنسق للعمليات الإغاثية اللي هي ميس روزاريا، التي يعني تتعاون معنا على مدار الساعة في محاصرة هذا الوباء. وكل المنظمات الأخرى قامت أيضا الحكومة وزارة الصحة بحكومة السلامة الانتقالية بتوفير الكثير من المحاليل الوريدية والأدوية إلى إدارة الصحة في غرب كردفان، ونتابع معهم بصورة كبيرة جدا للأنشطة وحصار الوباء. أيضا هناك الأنشطة المهمة جدا وهي حصر مصادر المياه والكلورة. من هنا احنا نهيب المواطنين أن يهتموا بالكلورة ويهتموا بغلي المياه قبل استخدامها وبأهمية الحصول على الكلور. الكلام ده مهم جدا جدا، لأنه يعني انتشار الوباء أو حصره يعتمد على طريقة تعامل المواطنين واستجابتهم للإرشادات الطبية والصحية. الحكاية دي أهم حاجة فيها هي استجابة المواطنين وليس معالجة الحالات من قبل الأطباء والأطيام العاملة. اللي يجب على المواطنين أنه يكونوا شركاء في الصحة وفي السيطرة على هذا الوباء. نحن بنحاول بصورة يومية على مدار الساعة التغلب على كثير من التحديات اللي بواجهنا في توفر الميزانيات في الكوادر الصحية. حركنا العديد من الكوادر الصحية في غرب كردفان من المستشفيات اللي هناك، بنوفر أدوات الفحص، توفرت الحمد لله من مناطق مختلفة من مناطق حكومة السلام الوصول هناك. أيضا هناك عينة تأخذ من غرب كردفان إلى كاودة للسفر إلى دولة جنوب السودان إلى جوبا للفحص للتأكد النهائي. وأيضا يجب على المواطنين الذين يقومون بأنشطة تجارية والتنقل والتجول بين الإداريات وبين المحليات وبين الولايات مراعاة ذلك. أيضا قمنا بإصدار توجيهات بالتعاون مع السيد وكيل الوزارة الدكتور الأمين حمزة بمتابعة تكوين الـ EOC أو المراكز السيطرة أو مراكز التحكم في الوباء Emergency Operation Centers في كل مناطق حكومة السلام تحت إشراف إدارات الصحة المختلفة، لأن الوباء قابل انتشار ويتم التبليغ عند أي حالة. نهيب أيضا بالمواطنين التبليغ عند أي وأول يوم لحدوث أي حالة بتاعت إسهال مائي وعدم التأخر في ذلك إلى أقرب مركز صحي. شكرا جزيلا، وربنا يعني يعم علينا بالأمن والسلام والعافية والصحة، وكل عام وأنتم والوطن بخير.
أفادت غرفة الطوارئ بمحلية أبو جابرة بولاية شرق دارفور بتسجيل ارتفاع في حالات الاشتباه بالإصابة بمرض الحصبة داخل معسكر اللاجئين من دولة جنوب السودان بمنطقة جوغان. حسين أحمد بشير عضو غرفة الطوارئ بأبو جابرة تحدث لدبنجا عن هذه التطورات.
أنا حسين أحمد بشير، ولاية شرق دارفور، غرف طوارئ محلية أبو جابرة. الأيام دي ولاية شرق دارفور فيها انتشار كثيف للحالات بتاعت الحصبة. قبل شهر كان في انتشار للحصبة في محليات ياسين، شهيرية، الفردوس، منطقة هبيل كان في انتشار، لكن بعد التدخل بتاع وزارة الصحة حصلت العملية بتاعت التطعيم الانتشار انخفض لفترة كده. لكن الأيام دي نحن في محلية أبو جابرة منطقة جوغان في معسكر اللاجئين عندنا حالات للحزبة، حكاية ما يقارب ال 26 حالة بتاع الاشتباه وستة حالات وفاة. نحن كغرف طواري قمنا دخلنا عملنا الوقاية الاحترازية، حجزنا المصابين وسعين إنه بالناشد إنه المنظمات والحكومة إنها ممكن تتدخل عشان تزعف المرضى. في تدخل من المجلس الولائي لغرف طوارئ ولاية شرق دارفور بتوفير محاليل وإمدادات طبية للمركز الصحي بالمنطقة، منطقة الجوغان المقربك. شكرا جزيلا.
وعيد الأضحى على الأبواب، حذرت أماني محمد عبد الرازق خبيرة التغذية بوزارة الصحة الاتحادية، حذرت من مخاطر الإفراط في تناول اللحوم خاصة مع زيادة الدهون والزيوت وطرق الطهي غير الصحيحة. نستمع لما قالت.
السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. حنتكلم عن اللحوم وفوائدها والدهون وتناولها والإفراط فيها، كيفية تناولها والإفراط فيها. وهي اللحوم طبعا غنية بالبروتين وغنية بالفيتامينات الحديد وفيتامين B12، وإذا الناس أخذتها بطريقة صحية بنستفيد، نقدر نستفيد منها يعني بطريقة كاملة. يعني إذا إحنا طبخناها أو الطهي كان بطريقة صحية. كيف الطهي بطريقة صحية؟ إنه نحنا لازم نأخذها مشوية أو مسلوقة عشان نقلل كمية الزيوت، لأن الزيوت طبعا فيها دهون واللحوم فيها دهون، ما داري نكتر الدهون اللي طبعا مضارة الكثيرة، وهي طبعا المضار بتاعتها بترفع الكوليسترول وبعد ذلك بتعمل لنا أمراض القلب والسمنة وزيادة الوزن، ودي كلها حاجات مضرة جدا جدا. طيب بالنسبة للحوم، الحمضان هو الأكثر دهون، يعني أكثر من، يعني إحنا بنقسم مثلا اللحوم الحمراء الحمضان واللحم الأبقار، لحوم الأبقار والإبل. طيب نمسك الحمضان، الحمضان هو أكثر يعني فيه دهون مشبعة كثيرة، وبعد ذاك فيه حديد وفيه بروتين. اللحوم الأبقار هو يمكن يكون أقل شوية من الدهون، وبرضو كل الكلام ده احنا بنتكلم انه لازم ناخده مشوي او مسلوق. بعدين لحم الأبقار ناخده يعني في حتات معينة كده في أجزاء الأبقار بناخدها، واحنا حتى لو شلنا اللحوم نشيل منها الحتة الجزء فيه دهون عشان نقلل من كمية الدهون. أما بالنسبة للحم الإبل فهو أقل دهون، يعني أفضل خيار، لأنه أي حد أو أي زول عايز يبتعد من الدهون هو أفضل خيار بالنسبة له لحم الإبل، لأنه دهونه بسيطة. بعدين أهم حاجة عشان نحن ما ناخد بس لحوم بس، لازم تكون عشان إحنا لازم ناخد أكل متوازن يكون فيه كربوهيدرات، يعني نشويات وخضروات وفواكه وفيتامينات، عشان ناخد نحن نكون أخذنا وجبة يعني متكاملة. نكثر من الحلويات، نكثر من الخضروات، اللي هي السلطة دي مهمة جدا جدا، لازم في كل صينية وفي كل وجبة تكون عندنا احنا ناكل السلطة الخضراء. الفواكه برضه مهمة، بس احنا طبعا حسب الظروف بتاعت الناس انه ياخدوا الفواكه بطريقة هم اللي بيقدروا عليها يعني، لكن في النهاية مفيدة. أهم حاجة الناس تجنب الحلويات والمياه الغازية والسكريات، لأنها دي بعض الهضم برضو تحول لدهون، وإحنا عايزين نبعد من الدهون للمضار بتاعتها بتسبب للإنسان في صحته يعني وكده. في العيد طبعا يعني في كمية تكون من اللحوم كثيرة جدا جدا، والمياه الغازية والحلويات والخبيز والسكر، فالناس لازم تقلل منها يعني تقلل منها خالص. يعني في الأيام العادية بيقول لك إنه الحاجة الأيديل أو الحاجة النموذجية لأنه واحد ياخد لحمة اللي هي زي يعني لحد نص كيلو كده في الأسبوع، ويقسمها على وجبات عشان يتجنب الأمراض، بالذات الناس يعني هم مرضى بسكري، بضغط دم، بأمراض قلب كده، أو معرضين لأنه معرضين لأنه يجون سكري، يجون ضغط، يجون أمراض قلب وكده. فيعني الناس تحاول تقلل منها. في العيد يعني الناس تحاول بقدر الإمكان إنه يقللوا، وفي نفس الوقت يعني يكونوا أخذوا يعني يستمتعوا بها شوية. وطبعا العيد بيجي كل سنة، أنا ما أقدر أقول إنه الأيام كل سنة بعيد والناس تاكل زي ما عايزة، لا لا، لأنه ممكن الواحد بالذات الناس المرضى ممكن تضرهم، لكن ما بنمنعهم إنه ياخدوا منه الكمية، لأنه هم خلاص يعني زي ما بقول يرضوا نفسهم يعني. وشكرا جزيلا.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلي الكرام على امتداد بث أثير إذاعة راديو دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا دكتور جمال محمد عبد المولى، داير أتكلم لكم الليلة عن الطرق تحت الوقاية من الإسهالات المائية اللي منتشرة حاليا في جميع أنحاء السودان. زي ما قلنا في الحلقات الفاتت إنه الإسهال المائي الحاد مسبب بكتيريا وبيخش الجسم عن طريق الأكل والشرب. الوقاية منها عندنا طرق أساسية. الطريقة الأولى غسل الأيادي بالموية والصابون، يدينك ديل لازم تغسلهم كويس بالموية والصابون. الطريقة الثانية إذا حبشت أي حاجة من الحاجات اللي بتداولوا بين الناس برضو لازم تغسل يدينك بالموية والصابون. الطريقة الثالثة لازم تشرب موية نظيفة فيها مادة الكلور. إذا الموية ما فيها مادة الكلور لازم تغلي الموية، تخطه في النار يتغلي لمدة نص ساعة وتنزله يبرد، بعد ذاك الناس يشربوه. نمرة ثلاثة الأكل لازم يكون نظيف، ولازم الأكل اللي بطبخه لازم يتطبخ ويتأكل يعني دافي أو سخن. والخضروات والفواكه لازم يتغسل نظيف حتى بعد ذاك يأكلوه. برضو عندنا الاستخدام بتاعت المراحيض أو الدبلوسيهات، الناس ما يتبرزوا برا ساكت. أي زول يفترض يكون عنده دبلوسي في بيته يستخدمه ويكون عنده غطا، الزول يمشي يقضي حاجته ويغسل يدينه بالمويه والصابون، او يغطي الدبليو سي ويغسل يدينه بالمويه والصابون كويس، بعد ذاك يطلع. والزول اللي ما عنده يفترض البراز حقه ده يدفنه في الواطه تحت. ديل الطرق الاساسيه لانه الزول يتجنب من الاسهال المائي الحاد. وبرضو اذا في زول مصاب عنده اسهال مائي حاد يفترض يشيله بسرعه جدا ويوصله لاقرب مركز صحي عشان يتعالج، لانه الزول المصاب ده برضه هو بيكون مصدر بتاعت العدوى، وبالتالي يفترض بسرعة جدا يودوا المركز. وأدواته كلها، ملابسه والحاجات الأغطية بتاعته والسراير والحتة اللي هو كان قاعد فيه يفترض تتنظف كويس جدا بموية فيها مادة مطهرة زي الكلور عشان ما يكون مصدر بتاعت العدوى للناس. إذا الناس اهتمت بالكلام ده كويس إن شاء الله، يعني لأنه المرض ده قاتل جدا، هنقلل من عدد الوفيات وفي نفس الوقت هنقضي على المرض. وربنا يديكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر للمنظمة.
كلمة سيدة فانتا فونا،
أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج من المعسكرات. الحلقة دي حنخصصها للتغذية ونوع الأكل المتوفرة في عدد من المعسكرات داخل وخارج السودان، ونشوف ده علاقته شنو بسوء التغذية والجوع الحاصل في معسكرات النزوح داخل السودان ومعسكرات اللجوء بالخارج خاصة في شرق تشاد. الكلام ده بعد ما ازدادت تحذيرات المنظمات والوكالات الدولية بخصوص اقتراب شبح المجاعة في السودان. طبعا بتتناقل الأخبار انه في ناس بدوا أطفال بدوا يموتوا من الجوع، والزول إذا تعرض للجوع أو يعني ما بيأكل أكل كافي لفترة طويلة بيبدأ يضعف وعضلاته تنتهي، وفي النهاية الحاجة اللي بتسبب له الموت، والحاجة اللي بتهدد الملايين من السودانيين النازحين من الحرب داخليا والساكنين في معسكرات النزوح ومعسكرات الإيواء واللاجئين في دول الجوار. راديو دبنجا أجرى جولة من الاستطلاعات الميدانية في عدد من المعسكرات بشرق تشاد وفي نيالة عشان نتبين انه شبح المجاعة وسوء التغذية وضعف المناعة مهددات بتخيم على سكان المعسكرات وخاصة شريحة الاطفال. نشوف الناس بياكلوا شنو بالضبط. في معسكر فرشنا في شرق تشاد بتعيش معظم الاسر على وجبتين في اليوم، فطور وعشاء، والوجبتين الاثنين عبارة عن عصيدة. عصيدة اللي بياكلوها يعني الكول، يعني أكتر حاجة له الناس متوفرة عندهم، الملوخية حسب الموسم الملوخية، وغالبا ما تكون الملوخية مربوطة بموسم الأمطار والناس بيشوا لقطوها. الأمهات اللي تكلمن بيقولوا إنه أطفالهم يعني فاقدين حاجات زي اللبن الحليب والخضروات، والحاجات دي بتأدي لضعف المناعة عندهم وإصابتهم بمختلف الأمراض إضافة لسوء التغذية ونقص الحديد.
طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي بعض الأسئلة نوجه لك ممكن تجاوب.
تمام
كويس. انتو أسرة كم؟
أسرة 8.
أسرة 8 كويس. وتأكلوا كم وجبة في اليوم؟
وجبتين.
وجبتين وجبتين ده شنو عشاء وغدا ولا
صباح عصيدة ومساء عصيدة؟ خلاص
مساء صباح عصيدة ومساء عصيدة. اوكي. والملاح بيتكون من شنو؟
مرات نعمل ضرابة حبة سيد ذات مرهن معه مرات تعمل كول حبة والميل حبة مرات تعمل ومرات تعمل ولا كول.
وهل تناول أكل ولا دائما تلبس؟
ما عندنا.
وهل عدم الغذاء المتنوع ده او المختلط حاجات الاخرين كلها ما في ده هل بيسبب لكم امراض في داخل الاسره ولا ما بيسبب؟
بيسبب
لكم شنو؟
الاطفال بيعمل لهم سوء تغذيه. مرات بمسكوا في المستشفى في اللبن.
اوكي. هسي طفلك مسكوها في المستشفى؟
ايوه.
اوكي.
طب والثاني بيعمل له نقص الدم.
اوكي. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام.
ممكن تسمح لي عندي بعض الأسئلة نوجه لك. تأكل كم وجبة في اليوم؟
وجبتين.
وجبتين. وجبتين ده شنو؟ فطور.
فطور كل عيش.
أها.
وعشاء كل عيش.
عشاء كل عيش. أها. بالنسبة للملاح بتأكل شنو؟
ملاح خضرة.
هاي.
ومرات ملاح
خال. خضرة وكول.
هاي.
تمام. وهل بتناول أكل ولا دائما يكون نوع واحد؟ إيش وفطور إيش وعشاء إيش؟ وهل غدا ما في؟
غدا ما في عدم الظروف.
أوكي.
غدا ما في.
غدا ما في.
ايه.
أوكي. ظروف ماله؟
والله خلا يا ما بدونا.
أي.
وعندنا يا ما عندنا قرص.
نعم.
عدم الظروف.
أوكي. وهل عدم القروش ده قد تسبب لكم بعض الأمراض؟
أي
شنو زي شنو؟
والله مثل ملاريا وكان سبب زي سوتك زي
سوتك. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام.
انتوا اسره كم؟
خمسه.
اسره خمسه.
تاكلوا
كم وجبه في اليوم؟
وجبتين.
وجبتين؟
نعم.
وجبتين يعني فطور وغدا ولا فطور وعشاء؟
فطور وعشاء.
فطور وعشاء. وليه ما تاكلوا ثلاث وجبات؟
الظروف صعبه.
الظروف صعبه. كويس. والملاح بتاعكم بتكون من شنو شنو؟
درابه.
نعم.
والملح.
ايوه.
والقوى.
اوكي. وهل خضار طماطم رغيف تنوو ولا ما قاعدين تنوو؟
ما ننوو.
معلوم ما قاعدين تنوو.
الظروف صعب.
الظروف صعب.
لا
تمام كويس. وعدم تنوو ده هل قد بيسبب لكم بعض الامراض ولا ما بيسبب في داخل البيت؟
بيسببونا.
بيسببوكم شنو شنو؟
الاطفال من خش بالتغذيه.
خش بالتغذيه.
الكبار وانا بعملوا ناقص الدم.
اوكي خلاص شكرا.
في شرقيات بتتفاوت مقادير ما تحصل عليه الأسرة من طعام. الأكل بتكون أساسا من عصيدة، عصيدة الذرة الحمراء دي الماريك، وبيعملوا معاه ملاح البامية الخضراء والويكة الناشفة، والويكة الملوخية بتم جمعها من اللاجئين أو اللاجئين أنفسهم، يعني بمشوا بلقطوها. الكميات بتتفاوت، يعني هناك بيقيسوا بالكورة، كرة للمقياس المستخدم للدقيقة والذرة بيقيسوا بالكرة. ففي ناس يعني الأسرة بتاكل نص كرة للأسرة كلها. بعض الأسر بتعمل ثلاثة وجبات، يعني بيضيفوا وجبة بتاعت مديدة في النص كده ده في الصباح كوجبة مستغلة، وبعدين عليها الغداء والعشاء. نستمع.
تاكلوا كم وجبة في اليوم؟
مرة بتناكله.
ومرة تاكلوا شنو الأكلات تاكلوا نوع شنو؟
لا أسيري بتناكله.
عصيد وملاح شنو؟
ملاح نص نبتش بودرة درابة ديرة بس قاعدين ناكل.
وكل يوم تاكل نفس الأكل ولا تغيروه كده وكده؟
كير ما عندنا نفس اللي هو بناكل.
وهلا وتاكل في اليوم كم كرة؟
والله كرة ده بناكلنا كرة.
وهل لسه قاعد يسوي لكم مرض ولا ما عندكم أي مرض؟
لا مرض ما عندنا.
تاكلوا كم وجبه في اليوم؟
ده غير مره يا مرتين.
والحاجات اللي تاكلوها شنو عاده في الوجبات؟
يا عصيده مرات كمان روسيا كده بس.
والعصيده دي معاها ملح ولا ساكت برا؟
في ملح.
ملح شنو ملح حتى معاها؟
ملح قدره يا ملح باميه. ان شاء الله لو قوي.
بعد ذاك ما بتغيروهم يعني مثلا كل فتره ولا ما بتغيروهم نفس الحاجات دي؟
هو
في الكميات حقتهم يعني في اليوم تاكلوا كورة كورتين ثلاثة كور في اليوم تاكلوا كم؟
ناكل زي كورة كده بس.
في اليوم. وهل انه يعني الاكل ما منوع بعمل للاطفال امراض او بعمل لهم امراض ولا ما في امراض خالص ما عندكم؟
ما عنده غذاء.
ما عنده غذاء. اوكي شكرا.
أسرة ثلاثة.
وبتاكل كم وجبة في اليوم؟
ثلاثة وجبات.
الوجبات دي مكونة من شنو؟
لا ما أنا وجبة كنا وجبة رئيسية عندنا اللي أقول بدي أذكرها رديا عصيدة.
عصيدة. عصيدة حقت شنو؟ العصيدة.
عصيدة المري.
والملاحات اللي فيها شنو عشرة؟
ملاحات ده طبعا أنا عندك دراب أخضر ودراب يابس مرات يعني في تهلية تمام أو تغيير هنا عندك بروتينات مثلا دهما وحاجة زي ده في بعد كم يوم كده تجيب لك.
وفي اليوم بتاكلوا مثلا بتاكلوا الوجبات الثلاثة ديل يعني المقادير حقتها كم كورة كورتين ثلاثة كورة يعني بتاكلوا؟
ما عايزين برهق ثلاثة كورة.
في اليوم أقل من كورة. والتغيير هل بتغيروا من فترة لثانية ولا بس نفس الحاجة دي مستمرة؟
لا لا ما مرة أنينا يعني حسب عندنا صباحية إنما معروف عندنا مثلا مرات مديدة وهي زي الثانية بعد عندك فطور وهنا خلوا تداني العشاء.
أما في نيالة في جنوب دارفور الوضع بيختلف. يعني ما في هناك حصص غذائية بالدول للناس، ما في زول بوزع لهم أكل. الأسر براها بتجتهد في إنه يوفروا القروش عشان يمشوا يشتروا الأكل. يعني واحدة من الأمهات بتقول هي أم لسبعة أطفال وبتفتل الحبال، تسوي الحبال من الزعف وبتبيعها في السوق عشان تمشي تشتري الزورة عشان تجي تعمل العصيدة. ملوت الزورة قالت بتكلفها 5000 جنيه، ده في الوقت اللي عملنا فيه اللقاء معها، وده مبلغ كبير طبعا، أكتر بأكبر بكثير من الحبال اللي بتقدر تسويها. وبتشتري نص ولا ربع ملوة عشان تعمل وجبة واحدة من العصيدة للأسرة في اليوم.
طيب أنا العام من داخل بيت مريم أبو بكر، والناس دي حبوا على حسب المعاناة وحسب الظروف المعيشية، حبهم لازم أدخل لهم كلهم في بيوتهم عشان يرفعوا حالتهم وظروفهم المعيشية من داخل معسكر. يا مريم صباح الخير عليك، كيف أصبحتي؟
السلام ورحمة الله يبارك، والله كويسين، والله الله يسلم.
أها يا مريم، أنت حالتك ظروفك المعيشية أو الوضع المعيشي في المعسكر شنو؟
والله أنا في معسكر تعبان، والله حاجة ما عندي ولا شخالي لنمشي نلقط لنا نظام ونطفل هبال، أنا لك نطفل هبال بس حاجة ما عندي، نشتغل هبال بس نلقى نص ملوى الليلة، ربع ملوى الليلة، نص ملوى الليلة، ربع الليلة ياتو.
أها يا فاطمة يا مريم، أها أنت تاكل كم وجبة؟ أنت عدد الأسرة كم؟ يالك كم؟ أسرتك كم؟
أنا سبعة.
سبعة؟ ها السبعة ده الايد ده قاعد تشتري من مين؟
والله نشوفه من سوق بس قاعد يجينا نقول لنا نص ملوى وربع.
تمام، والملوى كم في السوق؟
ملوى ب5000.
ب5000؟ وال5000 ده انت ما قادرة تشتري ملوى كاملة؟
لا لا، نشتري نص ربع بس.
ها قروش النص ربع قاعد تلقى من وين وتجيبه من وين؟
والله نمشي نلقى عندنا طول هبال بس ما عندي شغلة تانية، لدقي زعبان طول لي هبال.
دي كانت جولة على عدد من المعسكرات بتاعت النزوح واللجوء عشان نشوف الناس بيأكلوا شنو، والمقادير بتاعت الأكل يعني كميات اللي بيأكلوها والنوعية بتاعتها. وطبعا واضح انه الناس كلهم بواجهوا خطر سوء التغذية والمجاعة، ومن هنا بنضم صوتنا لصوت المنظمات الشغالة في المجال الإنساني وننبه لخطورة الوضع. الوضع ده خطر جدا، وضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياة الناس الساكنين في المعسكرات دي.